السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من بين القضايا المهمة التي أكد عليها القرآن هي مسألة الوحدة وعدم التفرقة، لأن الله أراد للإسلام أن يقوى، وأراد للمسلمين أن يكونوا قوة، ولن يقوى الإسلام إلا إذا التقى المسلمون عليه، ولن يكون المسلمون قوة حتى توحدوا في الخط العريض، حتى لو اختلفوا في بعض الجزئيات. الاتحاد قوة والتفرق ضعف. وقد عالج الله هذا الخط في أكثر من آية، ففي البداية عالجها في خطابه للرسل: يا أيها الرسل اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، حيث أراد للرسل في مسيرتهم الرسالية أن يتوحدوا على أساس عبادة الله وتقوى الله، وهو ما عبر عنه بالعمل الصالح. ومن خلال ذلك نفهم أن الله أراد لأتباع الرسل من خلال رسل أن يكتشفوا وحدة الرسالات، وأن الرسل لا يختلفون في رسالاتهم، فلا فرق ما بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فقد شرع الله للجميع ما وصى به هذا وهذا، ولكن الفرق بين رسالة ورسالة هو في الإجمال والتفصيل. فقد يعطي الله بعض الرسل العناوين العامة لأن الحاجات الاجتماعية في مرحلتهم هي محدودة، بحيث لا يشعر الناس بضرورة الدخول في كثير من التفاصيل، وربما تتطور الحاجات في حياة الناس فتتطور الخصوصيات في الشرائع وفي المفاهيم. ومن هنا فإن مسألة الحوار ما بين الديانات كانت من المسائل الحيوية التي أكد عليها القرآن الكريم عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر المسلمين من خلاله أن يدعوا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، توحيد الله وتوحيد الإنسانية، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لنلتقي على القواسم المشتركة. وهكذا أراد الله للمسلمين عندما يدخلون في جدل مع أهل الكتاب أن يقدموا الطرح الإسلامي للآخرين على أساس الاعتراف بما لدى الآخرين إلى جانب الاعتراف بما لدينا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالطرح الإسلامي في المجتمعات المختلطة هو طرح توحيدي مع التنوع، لأن وحدة المجتمع مع تنوع الخطوط فيه قد توصل إلى تنوع وحدة الخط، ولعلنا نستوحي ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المدينة، واليهود كانوا يمثلون قسما كبيرا من مجتمع المدينة، فقد كانوا يعيشون إلى جانب الأوس والخزرج الذين دخلوا في الإسلام، وبقي اليهود خارج نطاق الإسلام. عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أراد أن ينظم مجتمع المدينة حتى يستطيع أن ينطلق منه إلى العالم الخارجي ويواجه التحدي الذي يفرضه المشركون عليه، باعتبار أن اليهود من خلال التزامهم بالتوراة وبشريعة موسى يلتقون مع المسلمين في أكثر من موقع مشترك، في الجانب العقيدي وربما في الجانب الشرعي، وكلاهما بحسب العنوان الكبير للعقيدة يقفان ضد الشرك. لذلك عقد النبي صلى الله عليه وآله معاهدة بين كل أفراد المجتمع المدني، وأدخل اليهود في هذه المعاهدة، بحيث أن اليهود أصبحوا شركاء في هذه الوثيقة، وثيقة المعاهدة، وهي أول معاهدة يعني معروفة في تلك المنطقة، كانت بحيث اليهود كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في الخطوط العامة، لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في المجتمع المختلط الذي يلتقي على قاعدة مشتركة يريد لهذا المجتمع أن يتقارب وأن يقف عند القضايا المشتركة، فلعل هذا الجو التوحيدي ولو في بداية الخط يؤدي إلى نتائج توحيدية في النهاية. وهذه هي أيها الأحبة هي الخطة الإسلامية. الإسلام يبحث عن مواقع اللقاء مع الآخرين، حتى إذا التقينا على مواقع اللقاء فإن مواقع اللقاء تقربنا فكريا وتقربنا نفسيا، ومن خلال هذا القرب النفسي يمكن أن نصل إلى مواقع اللقاء حتى في نهاية المطاف. وقد تحدث القرآن أكثر من حديث حول مجتمع المسلمين، فجاء في كتاب حيث أنه يدعو المسلمين إلى أن يلتقوا على القضايا المشتركة على الإسلام كله، وأن لا يسمحوا لأي شيء خارج نطاق الإسلام أن يفرق بينهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله كما ورد في بعض التفاسير هو القرآن، ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. هنا عبر عن الكتاب وهو القرآن أنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فهو الذي يربط الدنيا بالآخرة ويربط الحياة بالله. ومن الطبيعي أن الاعتصام بحبل الله يمثل التمسك بكل خطوط القرآن الفكرية والشرعية والمنهجية والحركية، بحيث نلتزم بكل ما جاء به القرآن، فلا نبتعد عن القرآن في أي شيء، في حياتنا في البيت، يعني العائلة تعتصم بحبل الله فتكون علاقتها ببعضها من خلال البرنامج القرآني للأسرة، وهكذا بالنسبة إلى المحلة، وبالنسبة إلى الوطن، وبالنسبة إلى الأمة، وبالنسبة إلى علاقتنا مع الناس الآخرين، أن نعتصم بحبل الله فنحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله، بحيث نشعر أن الحبل، هذا الحبل الذي نلتزم به جميعا، هو الذي يربطنا ببعضنا البعض، وليس هناك حبل آخر. يمكن الآن لا تفرقوا على أساس الاتجاهات الأخرى، يعني مثلا نحن مسلمون جميعا في العالم، كلنا نؤمن بالقرآن وكلنا نتمسك به باعتبار أنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الحبل الذي نلتقي عليه. هنا المسلمون يختلفون في قومياتهم، هذا عربي، فهناك العرب الذين دخلوا في الإسلام، هناك الفرس الذين دخلوا في الإسلام، هناك الأتراك، هناك الأوروبيون. المسلمون يمثلون الآن يعني مجتمع عالمي تتعدد قومياته، ومن خلال تعدد القوميات تتعدد مواقعه الجغرافية، وتتعدد أعراقه، وتتعدد ألوانه، وتتعدد لغاته. هنا ربما يطرح بعض الناس أن علينا أن نلتزم الوحدة القومية، بعضهم قد يقول لا بد أن نلتزم الوحدة الإقليمية، بعضهم يقول لا بد أن نلتزم الوحدة العرقية، أسود وأبيض وما إلى ذلك، بحيث يشعر الإنسان الذي يكون من عرق بوجود حاجز بينه وبين من ينتمي إلى عرق آخر. الإنسان الذي يكون من قومية يشعر بأن الإنسان الآخر في القومية الأخرى غريب عنه وما إلى ذلك. احنا صار عندنا شخصيات كثيرة، حتى أنه استكبار العالمي والكفر العالمي في تقسيمه للمسلمين عندما أسقط الخلافة، مع تحفظاتنا على الخلافة وعلى الخلفاء وشخصياتهم في امتداد التاريخ، لكنه لما أسقط الخلافة أسقط الوحدة، الرابط الذي يربط المسلمين مع بعضهم. صار عندنا شخصية قومية، صار عندنا شخصيات وطنية، شخصيات عرقية وما إلى ذلك، حتى أصبح الإنسان يعتبر أن من يلتقي معه بهذه الشخصيات فإنه هو القريب إليه وهو الذي يتوحد معه، أما الذي لا يلتقي معه بهذه الشخصيات فهو أجنبي، فهو غريب عنه. مثلا هذا نشوفه الآن، غير العربي أجنبي عن العربي، غير اللبناني أجنبي عن اللبناني، وهكذا. هنا الإسلام لم يمنعنا أيها الأحبة من أن ننفتح على قومياتنا، على أعراقنا، على ألواننا، ما منعنا، هاي أشياء طبيعية. يعني الآن إحنا نختلف بحسب طبيعة الواقع، الإسلام ما ألغى خصوصياتنا، لكن قال لا تكن خصوصياتكم مبادئكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا تتنوعون وقبائل لتعارفوا. يعني هالخصوصيات المتنوعة هي سبيل للتعارف، لأن كل خصوصية عندها تجربة، كل خصوصية عندها خبرة، حتى تتعارفوا. ولكن تبقى المسألة مسألة المبدأ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تبقى المسألة مسألة رابطة الإسلام. لهذا الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا على أساس الخصوصيات التي ربما تطرح لتكون حاجزا بينكم وبين بقية المسلمين، بل حاولوا أن تجدوا في الإسلام ما يجمعكم وما يوحدكم وما يعصمكم من كل تمزق وتفرق. وهكذا إذا دخلنا أيها الأحبة، إذا دخلنا إلى داخل الخصوصيات في المجتمع الإسلامي، في المجتمع الإسلامي أيضا حدثت هناك بحسب التيارات السياسية أو الخطوط الاجتهادية الثقافية، حدثت هناك أيضا اختلافات. الخطان الكبيران السنة والشيعة عندما انطلقت قضية الخلافة، أخذ بعض الناس بمدرسة الخلافة وأخذ بعض الناس بمدرسة الإمامة، وانقسم المسلمون على هذا الأساس. وهكذا تعددت مدرسة الخلافة المذاهب، حتى في واقع السنة الآن في مذهب المعتزلي والأشعري مثلا، في الفقه هناك المالكي والحنبلي والحنفي وهكذا، الشافعي والظاهري والأوزاعي، مش بس الأربعة هذه، في عدة مذاهب. الشيعة أيضا انقسموا، شيعة في إثنى عشرية، في زيدية، في إسماعيلية، وأيضا هناك تفرعات صغيرة هنا وهناك. فإذا أيضا المسلمون صارت لديهم شخصيات متعددة، فالآن صار عندنا بفعل التعقيدات وحركة التخلف والأيدي الخارجية دخلت في مجتمع المسلمين، ففرقت أولا بين السنة والشيعة، فشعر الشيعة بأنهم بعيدون عن السنة، وشعر السنة بأنهم بعيدون عن الشيعة، حتى أنهم اعتبروا التمذهب دينا كبقية الأديان. يعني جماعة هن من دين وإحنا من دين آخر مثلا. هذا يمكن بعض اللي تسمعوا أنتم عندنا بلبنان، في بعض الناس لما يتحدث عن السنة شو بيقول؟ إخواننا الإسلام مثلا. يمكن واحد يقول لك أنا مش مسلم، أنا شيعي مثلا هذا أو ذاك. طبعا نتيجة التخلف هذا والجهل. ولذا انقسمنا، صار عندنا مساجد للسنة ما بيصلي فيها الشيعة، مساجد للشيعة ما بيصلي فيها السنة، وهكذا هم وصلت المسألة إلى التكفير. الآن في ناس سلفيين من السنة يكفروا الشيعة، وفي ناس من الشيعة سلفيين يكفروا السنة أيضا. هذا حتى أنه حتى الآن في فتاوى أنه ما بيجوز الشيعي يتزوج سنية، وما بيجوز الشيعية تزوج سني مثلا، أو السني يتزوج شيعية. موجود عند كثير فتاوى ما بيجوز الأكل من ذبيحة الشيعي كما في بعض المناطق. هم يمكن في أيضا ما يجوز الأكل من ذبيحة، في تخلف موجود وفي ناس عم يحرصوا هذا التخلف مثلا. حتى كان في وقت الشافعي ما بيصير يتزوج حنفية، والحنفي ما يصير يتزوج شافعية. يعني كان هذا موجود في تلك الحالة. والآن أيضا كذلك عندنا إسماعيلي والإثني عشري والزيدي والإسماعيلي، صح؟ الله سبحانه وتعالى حللنا المشكلة، قال لي أنتوا تختلفوا شيعة وسنة، على أي أساس الخلاف؟ أنتوا تقولوا في البداية أن الخلافة لعلي سلام الله عليه، والآخرين يقولوا خلافة لأبي بكر. ميح أنتم مسلمون تشهدون أن لا إله إلا الله وتشهدون أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، كتاب الله هو هذا الذي يمثل أن يرجع الناس إلى كتاب الله. أيضا النبي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مختلفين أنتم، ارجعوا إلى كتاب الله واقرؤوه وابحثوا فيه والتقوا عليه، ارجعوا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله واقرؤوه وارجعوا إلى ما فيه. ليش تتعصبوا؟ ما دام القضية ثقافية، أنت مقتنع بهذا الشيء وذاك مقتنع، معلش يمكن أنت ترى نفسك معذور والآخر يرى نفسه معذور، لكن في هناك قاعدة، كلاكما يعتقد أن القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلاكما يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ليه؟ فإذا عليكم أن تجلسوا بعقلية علمية موضوعية لتدرسوا ماذا قال الله ورسوله لتلتقوا عليه وتحلوا خلافاتكم ومشاكلكم. هذا مسألة ثقافية، وهكذا في كل المجالات، مش بس بين السنة والشيعة، بين السنة أنفسهم وبين الشيعة أنفسهم، في المفاصل الكبيرة والمفاصل الصغيرة، أنه يصير حوار، أن يصير هناك حوار بين هذا. لا، ما تتحول المسألة إلى نزاع، ما تتحول المسألة إلى عصبية، ما تتحول المسألة إلى تعقيدات بين الناس في هذا، بحيث يصير يتقاطع المسلمون على هالأساس فلا يلتقي أحدهم بالآخر. وهذه المسألة الآن دخلت أيضا في جسم كما قلنا حتى المذاهب. يعني الآن إحنا الآن عندما نجد حتى في واقعنا الإسلامي الإمامي في ناس تختلف، هناك أناس يختلفون في الآراء الفقهية، هناك أناس يختلفون ربما في بعض القضايا الكلامية. الآن الواقع الموجود عندنا أننا نتراشق بالكلمات الحادة التي ربما واحد يسجل نقطة على هذا، فلان كيف يفتي بكذا، وفلان كيف يفتي بكذا، وفلان كيف رأيه التاريخي، وفلان كيف رأيه التاريخي. ما دام القضية قضية كتاب وسنة، وما دام القضية قضية تاريخ وواقع، ممكن قضايا العلماء يبحثون بينهم بطريقة علمية، وغير العلماء ليس من حقهم أن يدخلوا فيما لا يملكون علمه. مثل ما الله قال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. الآن عندنا مثلا كيف فلان يرى هالشيء، كيف فلان يرى هالشيء، كيف فلان يفتي بكذا. أنت زين عندك تخصص؟ ما عندك تخصص، شو دخلك بالموضوع؟ العالم يسأل ما هو الدليل، غير العالم يتعلم أو يسكت لأنه ما عنده ثقافة. هل تستطيع أنت تروح لعند الطبيب تقول له كيف توصف الدواء لفلان، كيف على أنك أنت تقول فلان بده عملية جراحية بتقدر؟ يقول لك شو دخلك في الموضوع، شو متخصص بالطب؟ مثل هذه واحد مش متخصص بالطب تقول له والله الأطباء الآخرين يقولوا هيك، يقول لك هو أنا طبيب وهني طبيب، ليش تجعل أنت كلامهم حجة علي؟ هم هذا واحد يقول لك أنا فقيه وهوليك فقهاء، أنا عالم وهن علماء. في هناك عصبية، كل هذا التمزق، تمزقات في الوسط الديني، تمزقات في الوسط السياسي. ما الذي يجعل الآن الناس من فريق واحد يحاربوا بعضهم بعض، يقتلوا بعضهم البعض، يخططوا للإيقاع وللإضرار ببعضهم البعض؟ شو هو؟ مش الدين، العصبية، والعصبية من الشيطان. من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. والإمام زين العابدين سلام الله عليه مكرر عليكم يمكن حفظتوا: إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن أن يعين قومه على الظلم. أنك أنت تكون مع قومك حتى لو كانوا ظالمين، هذه المسألة، هذا الخط الإسلامي أيها الأحبة، وهذا هو الذي الخط الحضاري الذي يرفع المستوى ويجعل التنوع الثقافي والتنوع الفكري والتنوع المذهبي يجعل فيه غنى للناس، بحيث يثير أفكارهم نحو بحث القضايا بشكل أساسي. وهذه المسألة التي إحنا جاء نعيش فيها، وغالبا أنها المخابرات الدولية وأشخاص التخلف هم الذين يكبرونها، هذه كانت موجودة بذاك الوقت، وهذه الآية نزلت بها المناسبة. طبعا كان تعرفوا بالمدينة كان الأوس والخزرج، وكانوا يتقاتلوا مئات السنين أو عشرات السنين. عندما جاء الإسلام وحده، اليهود كانوا يلعبوا لعبة فرق تسد، دائما يثيروا العصبيات بين هالفريق وهالعشيرة وهالعشيرة. فعندما رأوا أن المسلمين يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وآله بروح أخوية، خصوصا أن النبي آخى بين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار، صارت في أخوة، وكان بالأول هذه الأخوة الإيمانية كان فيها توارث، ما عجب اليهود الموضوع، لم يعجبهم. فجاء شخص أرسل شخص إلى مجتمع المسلمين من الأوس والخزرج، هذا بدأ يثير تاريخ الخلاف بين الخزرج وبين الأوس، بدأ يثير الموضوع، والجماعة حديثوا عهد بالإسلام. صار ذاك يقول له احنا غلبناكم وقد قال شاعرنا كذلك. الثاني تعصب قال له لا احنا غلبناكم وشاعرنا. ثم توترت الموضوع حتى تنادوا السلاح السلاح، أثارهم بكل أساليب العاطفية. فذهب الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أدرك المسلمين فقد وقعت الفتنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أكفر بعد إسلام؟ فخجلوا التفتوا ورجعوا إلى إسلامهم. نزلت الآية من خلال هذا الجو، أنا بقرأ لكم الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بالإسلام وكنتم على شفا حفرة، على حافة النار، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه يمكن صايرة عندكم، ما في ناس يجي يحركوا يشوفوا المجتمع متفاهم مع بعضه ويلتقي مع بعضه ويتعاون، يأتون ليثيروا العصبيات الحزبية والعصبيات المذهبية. لأن احنا عندنا لاحظ في كثير من الناس قد تجي واحد من الشيعة يسب الخلفاء يثير السنة، هو أو واحد من السنة يجي يسب أهل البيت عليهم السلام. مش القصة أن والله هذا مخلص للخلفاء وهذا مخلص لأهل البيت، المسألة يراد إيجاد عنصر إثارة وعنصر فتنة حتى الناس تتنازع مع بعضها البعض. حتى في الجو السياسي هذا ما يقول لك الله فلان سب الشخصية اللي احنا نحترمها، ذاك يقول لك سب الشخصية الأخرى وتعلق المسألة. ما صارت ضرب رصاص لأنه بيقولوا لا فلان سب فلان وفلان سب فلان. هذا ينقذ ماذا؟ ما الذي ينقذنا من ذلك؟ ينقذنا من ذلك أن نتحرك بوحي الإيمان ونشعر بالأخوة الإيمانية، أنه لما نختلف في بعض الفروع الفقهية أو في بعض النظريات التاريخية أو في بعض السياسات أو في بعض الشخصيات، عندما نختلف نرجع الأمر إلى الله ورسوله ونفزع إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم الآيات الله يركز على هالجانب وما يحتاج إلى شرح بعد هالشرح الطويل. نقرأ هالآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم الله يقول: وأن هذا صراطي، وهو الإسلام، مستقيما. منقول اهدنا الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، حسب تعبيركم الشعبي الزواريب والأماكن الذي هي صغيرة، طرق الصغيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزاب متفرقين، لست منهم في شيء، ما لك علاقة فيهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأن الريح لما تكون جاية بقوة تنسف مع أمامها، بس إذا ريح صارت من هون ومن هون وزعناها بعد ما فيها قوة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الأحبة، إن الله يريدنا أن نلتقي عليه على دينه وعلى الإسلام، وأن نحل كل القضايا التي نختلف فيها، سواء كانت قضايا تتصل بتفاصيل العقيدة أو تتصل بالفقه أو تتصل بالسياسة أو تتصل بالاجتماع، إن علينا أن نحلها بأسلوب العلم والإيمان والتقوى، مع المحافظة على وحدة الإيمان ووحدة المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.